بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام: باب العرفاء للناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق السبي هوازن، فقال: إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة في العرفاء للناس. والعرفاء جمع عريس وزن عظيم، وهو القائم بأمر طائفة من الناس. والعريف عرفاء القبائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، العريف يشبه الآن عمدة المحلة ورئيس البلدية وشيخ القبيلة. سمي عريفا لأنه يلي أمر سياستهم وحفظ أمورهم، ولكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج إليه، لأنه ليس كل أحد يمكن أن يرفع حاجته إلى الملك أو الإمام أو رئيس الدولة. والعريف الآن مرتبة من مراتب الجنود، يسمونه عريف الآن. وهذا الحديث فيه بيان جواز جعل عرفاء للناس أو مشروعية عرفاء للناس، لأن النبي أقر هؤلاء العرفاء، فيه دل على مشروعية إقامة عرفاء للناس. وهذا نوع من العبارة والولاية، والناس لا تقوم أمورهم ولا تستقيم أحوالهم إلا بأمراء رؤساء ورؤساء. لا يصلح الناس فوضى لا سورة لهم، ولا سورة لهم إذا جحالهم سادوا. لا بد من أمراء للناس ولا تستقيم أحوال الناس. ولهذا اختلف العلماء في حكم إقامة إمام المسلمين، هل هو فرض أو كفاية أو مستحب. والصواب أنه فرض، يجب على الأمة أن تقيم إمام للناس يلي أمورهم، ولا تستقيم حولهم إلا بهذا، لا بد يكون لهم رئيس وإمام وخليفة المسلمين يلي أمرهم. ثم هذا الخليفة يكون له يولي الولايات من قبله، يولي أمراء على بعض البلاد، كل بلد يولي عليه أمير، يولي قضاة يحكم بين الناس، يجعل على القبائل عرفاء رؤساء. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر العرفاء. ولهذا لما في غزوة هوازن، في غزوة حنين، وكان فيها سبع هوازن، لما سبوا ثم جاءوا مسلمين بعد ذلك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبيهم، ولكن هذا كان بعد توزيع السبي على الناس، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن إخوانكم جاءوا مسلمين، وإني استنيت بهم بضع عشرة ليلة فلم يأتوا، وقد وزع يعني السبي، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أراد أن يردهم بدون مقابل وطابت نفسه فله ذلك، ومن لم يرد إلا بمقابل فله من كل فريضة حين في أو من أول ما يفيض الله عليه ستة فرائض، له مثلا عن الواحد ستة يعطى في المستقبل. فقال الناس: طيب يا رسول الله. فقال: إنا لا نعرف من طيب ومن لم يطيب، ارجعوا حتى يفعلنا عرفاؤكم. وهذا هو الشاهد، حتى يرجع يرفع إلى عرفائكم نعرف من طيب ومن لم يطيب، من طابت نفسه بدون مقابل ومن لم يطلب إلا بمقابل. فرجع الناس فرفع إليهم عرفائهم، صار هذا في استقامة هذه الأمور. من يستطيع أن يبلغ النبي؟ كل فرد، كل واحد ما يستطيع أن يبلغ النبي، لكن العرفاء كل واحد مسؤول عن قبيلته، يرفع العريس ويقول هؤلاء العدد طيبوا بدون مقابل وهؤلاء العدد بدون مقابل ويسجلوا. هذه القصة في قال أن مروان بن الحكم ورسول الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أذن لهم وسموا في عتق سبي هواسي، فقال إني لا أدري، الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، هذا هو الشاهد، أي رؤساؤكم والقائمون بأمر سياستكم وحفظ أموركم. فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. فقه هذا الحديث الترجمة جواز أو مشروعية جعل عرفاء على الناس، الحديث جواز أو مشروعية جعل عرفاء على الناس ليرفعوا أمور الناس وحوائجهم إلى الأمير أو السلطان أو الإمام. وهؤلاء العرفاء كما العرافة نوع من الولاية، على هؤلاء العرفاء أن يتقوا الله وأن يقوموا بواجب الأمانة والرعاية. وجاء الوعيد على الأمراء وعلى العرفاء، جاء في حديث العرافة الحق، وجاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود العرافة الحق، ولا بد للناس من عريف والعرفاء في النار. وفي حديث أبي هريرة ويل للأمراء ويل للعرفاء. فهذا يشعر بأن العرفاء على خطر، وأن المباشرة غير آمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب. فهو قال تعالى إن الذين يأكلون أموال الثم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فتوعد الأمراء بما توعد به العرفاء لأنها نوع ولاية، نوع ولاية، نوع من الولاية. نعم.
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
نعم، هذه الترجمة معقولة للثناء على السلطان في وجهه ثم إذا خرج وبحضرته، ثم إذا خرج قال كلام آخر بأن عابه وسبه. ذكر المؤلف رحمه الله حديثان، ذكر حديثين، الحديث الأول حديث ابن عمر قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده، قال كنا نعدها نفاقا. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أنه سمع النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قول باب ما يكره من ثناء السلطان، من ثناء السلطان هذا الإضافة للمفعول أي من الثناء على السلطان بحضرته، بدليل قوله وإذا خرج. وعند ابن بطال من الثناء على السلطان، وهذه الله أو ما أكبر من الثناء على السلطان. وفي حديث ابن عمر في دل على أن مدح الأمراء والسلاطين والثناء عليه في وجوههم ثم الكلام بخلاف ذلك في غيبتهم من النفاق، لأن مدح الأمراء والسلاطين والثناء عليهم في وجوههم ثم الكلام بخلاف ذلك في غيبتهم أنه من النفاق. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد هذا نفاقا. وللخرائط في المساوئ من طريق الشعبي كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا، وهذا له حكم الرفع ساق الحافظ رحمه الله طرق لحديث ابن عمر، قول قال أنس بن عمر سمع منهم عروة بن الزبير ومجاهد وأبو إسحاق الشيباني، ووقع عند الحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم بن أبي، دخل رجل على ابن عمر قل إن ندخل على سلطاننا في رواية طائر سلاطيننا فنقولون يعني نثني عليهم، وعند ابن أبي شيبة طريق أبي الشعبة قال دخل قوم على ابن عمر فوقعوا في يزيد بن معاوية يتكلمون يعيبونه، فقال أتقولون هذا في وجوههم؟ يعني لو كنت أمامه تقول هذا الكلام في وجوههم؟ قالوا بل نمدحهم ونثني عليهم. وفي رواية عروة بن الزبير عند الحارث بن أبي أسامة قال أتيت ابن عمر فقلت إن نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق غيره فنصدقهم، فقال كنا نعد هذا نفاقا، فلا أدري كيف هو عندكم. في لفظ البيهقي في الحارث أنه يا أبا عبد الرحمن كنة ابن عمر إن ندخل على الإمام يقضي بالقضاء نراه جورا يعني ظلم فنقول تقبل الله، فقال إنا نحن معاشر محمد يعني نعد هذا نفاقا. والحديث الثاني حديث أبي هريرة فيه أن الثناء على السلطان ومدحه في حضوره ثم ذمه وعيبه في غيبته أن هذا العمل عمل للوجهين، لأن الثناء على السلطان ومدحه في حضوره ثم ذمه وعيبه في غيبته أن هذا العمل عمل للوجهين فيكون من شر الناس، فقال من شر الناس للوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فالثناء على السلطان في حضرته ثم عيبه في غيبته هذا من النفاق وهو من عمل ذي الوجهين. وفي الحديث من الفوائد من الأحكام أنه ينبغي مناصحة ولاة الأمور وقول الحق عند الدخول عليهم وعدم المجاملة والمداهنة لهم في دين الله بذكر ما لا يعتقده، ما يتكلم بشيء لا يعتقده، ينبغي المناصحة وقول الحق وعدم المجاملة والمداهنة في دين الله لأن يذكر شيئا لا يعتقده. وهل هناك تعارض بين هذا الحديث وقصة الرجل الذي دخل على استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل أعلن له القول؟ تكلم ابن بطال في الجمع بين الحديثين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذمه كان بقصد التعريف بحاله، قال إنه بئس أخو العشيرة، وحيث تلقاه بالبشر كان لتأليفه أو لاتقاء شده، فهو ذمه حتى يعرف الناس حاله ونصيحة. ثم لما دخل أعلن له الكلام وتلقاه بالبشر لتأليفه أو لاتقاء شده، فما قصد بالحالتين إلا نفع المسلمين. ويؤيدها لأنه لم يصفه في حال لقائه بأنه فاضل ولا صالح، ما قال له فاضل ولا صالح، إنما أعلن له القول اتقاء لشره. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وثم أيضا إن أهل الشر والفساد يجوز غيبتهم للتحذير منهم، هذا مستثنى أهل الشر والفساد تذكر عيوبهم للتحذير عنهم ولو في غيبتهم، هذا باب التحذير من باب النصيحة. ومن الأمور الستة التي استثنى فيها الغيبة منها التحذير من الأشرار، ومنها الاستعانة في إزالة المنكر أيضا، ومنها الاستفتاء، ومنها التعريف لا يعرف إلا بهذا الوصف. فيجاب على قصة الرجل، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعريف بحاله حتى يحذر شره، قصد النصيحة، هذا باب النصيحة تحذير للناس يشهده. وثانيا أنه لما دخل لم يثني عليه ولم يمدح ولم يقل له الصالح ولم يقل فاضل، إنما ألان له القول يفعل لشره وتأليفا له، فلا منافاة بين هذا الحديث وهذا الحديث. نعم.
باب القضاء على الغائب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن أخذ من ماله، قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم، هذا تبدأ في القضاء على الغائب، وهذا في حقوق الآدميين دون حقوق الله، في حقوق الآدميين حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلا فإنه يحكم بالمال ولا يحكم بالقطع، قطع يده حتى يحضر. البخاري رحمه الله احتج بهذا الحديث على وجماعة على الحكم على الغائب. هل هذا حكم على الغائب؟ وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أبي سفيان وهو غائب بأن تأخذ زوجته من ماله ما يكفيها وولدها بدون علمه، فهل هذا حكم على الغائب؟ يعني قال بعض البخاري وجماعة هذا حكم على الغائب، وقال آخرون هذه فتوى، قال آخرون هذه فتوى وليست بحكم. أما إذا احتج إلى القضاء على الغائب بأن كان الخصم الحاضر لا يصبر مثلا فإنها تسمع بينته ويحكم له بها، فإذا قدم الغائب فهو على حقه تسمع بينته ويحكم له بها، وهذا ليس في حضور، ليس في حضور، هذه فتوى. لكن لو احتيج إلى الحكم على الغائب تسمع بينة الحاضر ويحكم له بها، والغائب على 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 بينة وحجته، فإذا جاء سمع الدعوة. وهذه المسألة وهي الحكم على الغائب مسألة خلافية بين أهل العلم، مالك وجماعة الشافعي أجازوا الحكم على الغائب، واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار، ولا بأخر من العلم إلى أنه لا يحكم على الغائب، منهم ابن أبي ليلى وأبو حنيفة قالوا أما من هرب أو استتر بعد إقامة البينة ينادي القاضي عليه ثلاثا، فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه. وممن أجاز الحكم على الغائب كما نقل الحافظ عن ابن قدامة ابن شبرمة والأوزاعي وإسحاق وإحدى الروايتين والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وممن منع الحكم على الغائب الشعبي والثوري، وهي الرواية الأخرى عن أحمد. واستثنى الإمام أبو حنيفة من له وكيل يجوز الحكم عليه بعد الدعوة على وكيله. والذين منعوا الحكم على الغائب احتجوا بأدلة، استدلوا بأدلة، منها حديث علي، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، وهو حديث الحسن أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. واستدلوا بحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين، القاضي مأمور بأن يساوي بين الخصمين، والغائب كيف يساوي الخصمين؟ لا بد من وجود الخصمين أمام القاضي يسوي بينهما ويسمع كلام كل منهما، وهذا لا يمكن مع غائبة واحد منهما. واستدلوا أيضا بأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه، فإن غاب فلا تسمع. وقالوا أيضا من أدلتهم لو جاز الحكم على الغائب مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه، مع أن الحضور واجب. والذين أجازوا الحكم على الغائب قالوا هذا لا يمنع الحكم على الغائب، لأن حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها يحكم عليه، وإذا حضر فهو على بينته، ولو أدى هذا إلى نقض الحكم السابق. وأجابوا عن حديث علي لا تسمع أحد الخصمين حتى تسمع له، قال حديث علي السابق لأنها يا علي لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، قالوا هذا محمول على الحاضرين، محمول على المدعي والمدعي إذا كان حاضرين، وهذا إنما هو مع إمكان السماع كما قاله ابن العربي، هذا مع إمكان السماع. فأما من تعذر حضوره ببغيض فلا يمنع الحكم عليه، كما لو تعذر حضوره بإغماء أو جنون أو كونه محجور عليه لكونه صغير. وقد عمل الحنفية في الشفعة بهذا في الشفعة، قالوا يحكم عليه ولو كان رائع. احتج بهذا الشافعي وجماعة لجواز القضاء على الغائب، لكن الذين منعوا الحكم قالوا إن بس فيها ليس غائبا ولكن حاضر، قالوا إن بس كان حاضرا في البلد. وفي هذا الحديث من الفوائد في قصة جواز خروج المرأة في حاجتها، وأن المرأة لها أن تخرج في حاجتها، وإن كان الأفضل بقاءها في البيت لكن إذا احتاجت تخرج. ولهذا قال العلماء حتى المعتدة من وفاة إذا احتاجت إلى أن تخرج لحاجتها تخرج نهارا لا ليلا، يحتاج إلى أن تشتري مثلا طعام أو خبز وليس عندها أحد تخرج نهارا لا ليلا، إذا كان عليها دعوة تخرج للمحكمة أو مدرسة أو طالبة، وإن كان الأولى القرار في البيت. ففي دليل على جواز خروج المرأة في حوائجها، لأن هند جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به أيضا على أن صوت المرأة ليس بعورة، وهي مسألة خلافية، قيل أن صوت المرأة عورة وقيل ليس بعورة، والأقرب أنها ليس بعورة، لأن النساء لا زالت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الصحابة وأمهات المؤمنين كذلك، كنا يكلم الناس، لكن المرأة ممنوعة من الخضوع للقول، يكون بصوت عادي ليس فيه ترخيم. أما الخضوع هو محرم، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. نعم.
أحسن الله عليك. باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بن زمعة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
نعم. الحكم على الغائب في الحديث السابق هذا هو قول الأكثر الظاهر، ويقابلهم الأحناف وابن أبي ليلى وجماعة قالوا بالمنع، وكما سبق أن قد تدعو الحاجة إلى الحكم إذا كان مناطر، وإذا كان هل يضيع الحق باختفاء، إذا كان يختفي ما يضيع الحق يحكم عليه، وإذا ولو قد أنه جاء بينة تسمى بينة ولو أدى إلى المستقبل. هذه الترجمة هو جزم فيها المؤلف بالحكم، قال: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأن الحديث صريح في هذا. فإذا من قضي له بحق أخيه فإنه فالحكم أنه يحرم عليه أخذه، والتعليل في هذا لأن قضاء الحاكم إنما هو على حسب ما يرى من البينات، ولا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في نفس الأمر. استدل المؤلف رحمه الله على هذا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصوما بحجرته فخرج إليه فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيه الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، يعني حسب ما يسمع من الدعوة. فمن قضى له بحق مسلم فإنما قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. وفي دليل لما استنبطه المؤلف رحمه الله ترجمة أن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأنه يحرم على من حكم له بحق أخيه أن يأخذه. فإذا حكم الحاكم بمقتضى شهود زور أو عدلوا وهم ليسوا عدول، أو حكم الحاكم بمقتضى بلاغة الخصم بقوة حجته وهو يعلم أنه لا حق له، فهو حرام عليه، وحرام عليه لا يحل له أخذ. وفي دليل على أن الحاكم وهو قاضي معذور إذا لم يعلم كذب الخصم أو لم يعلم أن الشهود شهود زور، ولا إثم عليه، والإثم على الخصم المبطل وعلى شهود الزور. وضع الحكم في الحكم يدل على أن الحاكم إذا حكم بمقتضى شهود الزور أو عدلوا وليسوا بعدول، أو حكم الحاكم بمقتضى بلغة الخصم وقوة حجته وهو يعلم الذي حكم له يعلم أنه لا حق له في ذلك، فيحرم عليه ولا يحل له أخذه. ففي أنه لا يحل للخصم أخذ ما قضى به الحاكم إذا كان يعلم أنه لا حق له، وحكم له بشهود زور ولو عدل، أو حكم له بقوة حجته وبلاغته. وهي دليل على أن الحاكم هو قاضي معذور إذا لم يعلم كذب الخصم أو لم يعلم أن الشهود شهود زور، ولا إثم عليه. وفيها أن الدليل على أن الإثم يكون على الخصم المبطل وعلى شهود الزور. الحديث الثاني حديث عائشة في قصة وليد ابن وليد الزمعة حينما اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن وهذا في حجة الوداع، وذلك أن عتبة بن وقاص كان زنى بوليدة زمعة، وليدة عمة زمعة على والد سودة أم المؤمنين سودة بنت سبعة، وهذا أخوها، وهذه الوليدة فراش لزمعة يطأها سرها، فجأت بولد. وعتبة بن أبي وقاص مات توفي، وأوصى أخاه سعد قال: إذا ولدت وليدة زمعة ولد فخذه فإنه ابني، وهذا قبل أن يعلم الحكم الشرعي. فلما ولدت الوليد جاء أراد سعد أخوان ينفذ الوصية فأخذ الابن لما ولدت أخذه، وجاء عبد بن زمعة أخو الولد وقال: هذا أخي، وليد على فراش أبي، هذه وليدة يطأها أبي هذا. فقال سعد بن وقاص: لا، هذا أخي، هذا ابن أخي، عهد إلي أوصاني. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما يدعي، وكان هذا في عام الفتح، قال: كان عتبة بن وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة الزمعة مني فاقبضه إلي. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه أوصاني. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهما يدعيه. فلما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كل أدلى بحجته، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه، أوصاني في الجاهلية؟ قال: إنه وقع على وليد سمعه أن هذا مثل. وفي اللفظ الآخر أنه قال: انظر لشبه يا رسول الله، يشبه أخي، كان شبهه يشبه أخاه. وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، أخي وابن والدتي أبي، ولد على فراش، هذا والدي يطأها فهي فراش له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هذا الحكم الشرعي، هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد الفراش، هذا حكم شرعي عام. وللعاهر الحجر، العاهر الزاني له الخيبة، عتبة بن وقاص زنى بها لا يعطى ولد، له الخيبة والخسران وإقامة الحد عليه ولا يعطى ولد، وإنما الولد يكون للفراش، وهو ولد على فراش من؟ على فراش زمعة سراها. وفي الحديث يدل على أن المرأة إذا كانت فراشا بأن كانت زوجة أو أمة يطأها سيدها ثم ولدت، فإنه يلحق الولد بالزوج أو بالسيد ولو سبق منها زنا، فلا يلحق الولد بالزاني، فليس للزاني إلا الخيبة، والولد للفراش للزوج أو السيد. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الولد يشبه عتبة بن وقاص الذي ادعى أنه زنى بها، قال لأخته أم المؤمنين سودة: احتجبي منه، باب الاحتياط، احتجبت عنه ولو كان هو أخوها شرعا، ولكنها تحتجب منه احتياطا. فصار الحكم هذا له جهتان: جهة الحكم الشرعي فتر أخوها، وجهة الاحتياط تحتط منه تحتجب بسبب الشبه، يعني يشبه عتبة بن وقاص. ففيه أن النبي حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر والواقع الذي يحكم به شرعا من البينات والدلائل الشرعية الحسية، ولكنه أمر سودة بالاحتجاب احتياطا، بالاحتجاب من احتياطا لما رأى شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله، احتجبت منه ما تكشف له. أما إذا لم تكن فراشا للزوج ولدت لكنها لم تكن فراشا، أو نفى الزوج الولد باللعان، فإنه يلحق بأمه لا بالزاني. إذا ولدت امرأة ولم تكن فراشا، ليس الزوجة وليست ولا يطأ السيد، أو زوجة ولكن لاعن الزوج وقال لا ليس مني ولا عن، ففي هذه الحالة يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني. ومثل في قصة المتلاعنين لما وضعت التي لوعنت ولدا بشبه الذي رميت به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فحكم صلى الله عليه وسلم في ابن وليده والذي زمعه بالظاهر، ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، الحكم الشرعي للفراش. وحديث الأول حديث أم سلمة فيه من الأحكام كما سبق أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا مطلقا، وهذا واضح من قوله: فمن قضيت له بحقه فلا يأخذ فإنما قضى قضى من النار، في دليل على أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا مطلقا، سواء كان في مال أو في نكاح أو في طلاق مطلقا. وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصواب، ومعهم أبو يوسف الصاحب الأكبر لأبي حنيفة. وذهب آخرون من أهل العلم من أهل الكوفة والأحناف إلى التفصيل، فقالوا إن الحكم إذا كان في مال فإنه ينفذ ظاهرا لا باطلا، في الظاهر يحكم له لكن في الباطن ما يحل له أخذه، أما إذا كان في نكاح أو طلاق نفذ باطنا وظاهرا. هذا مذهب الأحناف، فرقوا بين إيش؟ بين المال وغيره، قالوا إذا كان في مال وحكم له ببيان زور لا يحل له، في الظاهر يحل لكن في الباطن حرام عليه، أما إذا كان إذا كان في نكاح أو طلاق بأن زور شخص أتى بشهيد زور أن فلان زوجته وليست زوجته وحكم له الحاكم فإن تكون زوجته باطلا وظاهرا. وكذلك إذا حكم بالطلاق ولو كان لم يطلق شهيد زور بأنه طلق وأنكر هذا فإن تطلق ظاهرا وباطلا. واحتجوا بقصة المتلاعنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماه به. وهذا الحقيقة يعني لا شك أن الأمر هذا ليس بالأمر الهين. وعلى هذا لو شخص أتى بشاهد زور أن فلان زوجته وليس زوجته تحل له حلو أن يبقى معها باطن وظاهر على مذهب الأحناف. لأن حكم الحاكم ينفر في النكاح والطلاق ظاهر في الظاهر وفي الباطن. فإذا خطب شخص امرأة وأبوا نزوجوه قال ما نزوجك فاسق ثم أتى بشاهدين زور عند القاضي وحكم له بأن زوجته صار زوجته باطنا وظاهرا على مذهب الأحناف. أما الجمهور يقول لا هذا لا حكم الحاكم لا يحل الحرام. فهي ولو حكم له فهي حرام عليه ولا تكون زوجته ويكون بقاؤه معها زنا وسفاح. خلاف قوي خلاف جذري. شوف كلام الحافظ قال الطحاوي في صفحة 75 في منتصف الصفحة ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك. نعم
أحسن الله عليك. قال الطحاوي رحمه الله ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك إن كان في الباطن كما هو في الظاهر نفذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجبا للتمليك ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها، وهو قول الجمهور. ومعهم أبو يوسف. وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال وكان الأمر في الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبا لحله المحكوم للمحكوم له، وإن كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ باطنا وظاهرا
لم تحل له في الباطن وفي الظاهر.
وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال، واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين فإنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به. قال فيؤخذ من هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان في الباطن ولو كان الباطن بخلافه، وأن حكم الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال. وتعقب بأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه. وأجاب غيره من الحنفية بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم حيث لا بينة هناك ولا يمين وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم المرتب على الشهادة، وبأن من في قوله فمن قضيت له شرطية وهي لا تستلزم الوقوع. قال النووي رحمه الله والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث الصحيح وللإجماع السابق على قائله ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.
نعم النووي يقول أولا قول الأحناف مخالف للحديث الصحيح. كيف إذا حكم شهادة الزور في حل الباطن وفي الظاهر؟ الرسول قال فلا يأخذ إنما قال، ومخالف أيضا للإجماع ومخالف للقاعدة وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط. نعم.
وقال ابن العربي إن كان حاكما نفذ على المحكوم له أو عليه، وإن كان مفتيا لم يحل، فإن كان المفتي له مجتهدا يرى بخلاف ما أفتاه به لم يجوز وإلا جاز، والله أعلم.
بعده وقال القرطبي بعده
وقال القرطبي شنعوا على من قال ذلك قديما وحديثا لمخالفة الحديث الصحيح ولأن فيه صيانة المال وابتذال الفروج وهي أحق أن يحتاط لها وتصان.
كلام جيد كلام القرطبي نعم.
واحتج بعض الحنفية بما جاء عن علي أن رجلا خطب امرأة فأبت فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين فقالت المرأة إنهما شهدا بالزور فزوجني أنت منه فقد رضيت فقال شاهداك زوجاك وأمضى عليها النكاح وتعوقب بأنه لم يثبت عن علي. واحتج المذكور من حيث النظر بأن الحاكم قضى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء فيه فجعل الإنشاء تحرزا عن الحرام والحديث صريح في المال وليس النزاع فيه فإن القاضي لا يملك دفع مال زيد إلى عمرو ويملك إنشاء العقود والفسوخ.
على كل حال قول أحنا هذا قول يعني قول باطل قول مخالف للحديث الصحيح وفيه فتح باب للفسق أخرى أن يأتوا بشهود الزور إذا أراد الواحد تزوج امرأة ثم أبت عليه أتى بشهود زور وأخذها وانتزعها من بين أهلها. صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. باب الحكم في البئر ونحوها. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف على يمين صبر يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينه قلت لا قال فليحلف قلت إذن يحلف فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله الآية.
هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من أخذ مال أخيه باليمين الصبر وذلك كأن يكون المدعي ليس له بينة فتوجه اليمين المدعي عليه فيحلف فيأكل مال أخيه والوعيد في مأخذ من الآية ومن الحديث. الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد لمن أخذ مال أخيه بيمينه. وكذلك الحديث لا يحلف على يمين صبر يعني مظلوم لأنه ما عنده بينة مدعي فكأنه أخذ ماله بدون اختيار يعني كأنه حبسه وأخذ ماله وليس له ما يدافع به عن نفسه. الصبر قال فقتل صبرا يعني قتل وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه حبس أو قبض وقتل وهذا أخذ ماله وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه. لا يعرف على من الصبر أن يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله هذه الآية. وفي معنى حديث أبي مومة عند مسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة. قيل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك سلك من سلك للسواك قضيب سلك من السلك الصغيرة ولو كان قضيبا من أراك. هذا وعيد شديد. وهذا الحديث أيضا يؤيد الحديث السابق يؤيد قول الجمهور في أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ثم استدل بذلك الشرع قال ابن بطال هذا الحين حجة في أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور لأنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئا يمين فاجرة. والآية المذكورة من أشد وعيد جاء في القرآن فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم. والمؤلف ترجم قال باب الحكم في البئر ونحوها يعني القصة ورد في البئر وهذا عام في البئر وفي غيره ولهذا قال ابن المنير وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق بين البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدها، لأنه البخاري أراد الرد على من زعم أن الماء لا يملك، هكذا قال ابن المنير. قال فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها، والحافظ اعترض على كلام ابن المنير قال هذا في نظر من وجهين، أحدهما أنه لم يقتصر في الترجمة على البئر فقال ونحوها، والثاني أنه لو اقتصر لم يكن في حجة على من منع بيع الماء، لأنه يجوز بيع البئر ولا يدخل الماء، والحديث ليس فيه ذكر للماء. نعم.
أحسن الله عليك. باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في قليل المال وكثيره ثواب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال لهم إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها.
وهذا هو الحديث السابق، حديث أم سلمة في الترجمة التي قبل هذا، كره المؤلف لاستنباط الأحكام، هناك كتب الترجمة هناك للدلالة على أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فكأن المؤلف خشي أن يظن أن هذا إنما هو في الكثير، فبين في هذه الترجمة أنه في القليل والكثير لا يحل حكم الحاكم لا يحل الحرام حتى ولو في القليل، ولهذا قال باب القضاء في كثير المال وقليله. قال ابن مير كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذا فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قل أو جل، يعني قل أو كثير، لقوله في فمن قضيت له بحق مسلم، وهو يتناول القليل والكثير، والشاهد الترجمة قوله بحق مسلم فإنه يتناول قليل المال وكثيره، فيه أن من قضي له بحق أخيه يحرم عليه أخذه سواء كان قليلا أو كثيرا لقوله بحق مسلم. وفي الرد على من قال إن القاضي يستنيب في الشيء التافه في بعض الأمور دون بعض، قال بعضهم قال إن البخاري أراد الرد على من قال إن القاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته، وهو هذا ما قال عن بعض المالكية، وكذلك من قال لا يجب اليمين إلا في قدر معين ولا يجب في الشيء التافه، هذا ليس بالصحيح، القاضي ليس له أن يستنيب، يعني هذا قضاء حكم ما في استنابة، القضاء ليس مثل إمامة الصلاة تنيب، القاضي لا يستنيب واحد يحكم عنه يقول أنا عندي شغل أنا مشغول اليوم يجيب شخص يحكم، لا ليس له أن يستنيب. وكذلك من قال إن القضاة لا يتعاطون الحكم في الشيء التافه، بل إذا كان شيئا تافها رده إلى نائبه. نعم.
أحسن الله عليك. باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم ابن النحام.
هذا شيء آخر، هذا مقابل ولي الأمر لا بأس، وهذا موجود الآن. الآن مثلا فيه المحكمة المستعجلة، في محكمة فيما من 1000 وأقل حكم سريع، وفيه محاكم الجنايات، في محاكم الأموال، في محكمة عقود الأنكحة مستقلة لا بأس، لكن ليس الوالي في الأنكحة يجيب واحد يقول تكون بدالي، أو لمن ولي مثلا في الأموال يغيب ويأتي بواحد من نفسه ينوب عنه. نعم. قاضي لا، ولا قاضي لا بد يكون من ولي الأمر حتى ولو كان قاضي، ولو كان مثله، ولو كان مثله أو أحسن مثله، هذه ولاية ما ولي من قبل ولاة الأمور، يعني أنا أروح مثلا اليوم أروح أجلس بدل واحد من المحكمة وأحكم، لا ليس لي ذلك، ما وليت، أو يجلس يذهب الإفتاء مثلا، واللي بأنه يجلس لسفتهم وهو لم يولى مثلا في مكان المفتي مثلا، ليس له ذلك. نعم.
عفى الله عنك. باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه.
نعم. هذه الترجمة هي بيع معقودة في بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. الضياع بكسر الضاد العقار كما في القاموس والمنجد، الضياع العقار، وبفتحها الضياع الشيء المفقود، والمراد هنا الأول الضياع الشيء المفقود، والضياع العقار، والمراد هنا الأول مراد بيع، ليس المراد بيع المفقود، بل المراد بيع الإمام على العقار، يعني جواز بيع الإمام على الناس أموالهم وعقارهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كان يكون مثلا إذا كان يتصرف الإنسان كان يبيع أمواله وهو محجور عليه مثلا، يكون عليه ديون أكثر، هذا يتولى الإمام، يبيع عقاره ويحجر عليه. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام. ذكر المؤلف حديث جابر أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الصحابة أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، يعني له عبد، له عبد وليس له مال غيره، فقال عبدي هذا حر بعد موتي. هو ما اعتق، لو اعتق في حياته ينفذ، لكن اعتق بعد الوفاة، لما اعتق بعد الوفاة صار حكم الوصية، والموصي ليس له إلا الثمن، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمانمائة. وفي اللفظ الآخر في حديث آخر أن رجلا له ستة أعبد فاعتق عن دور، فالنبي صلى الله عليه وسلم جزأهم الثلاثة فأمضى الثلث وورد الثلثين، ينفذ الثلثين ولا ينفذ، لأنه ليس لا يملك إلا الثلث. هنا في هذا الحديث باعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية درهم ثم أرسل بثمنه إليه، أبطل عتقه أو الوصية بعتقه. قال الشيخ ابن المعين إن البخاري أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك، ليتحقق أن الإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة، يعني الإمام يبيع له أن يبيع في مال السفيه مثلا، لو اشترى السفيه مالا لا يحق له أو خشي أن يتصرف فيه، الإمام يتصرف أن يبيع ماله عليه ويرد المال عليه. وكذلك وفاء الدين، إذا كان عليه دين له أن يبيعه إذا حجر عليه ويقضي دينه. نعم. شوف قول المؤلف قوله وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا،
قوله وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام. قال ابن المنير ذكر في الترجمة الضياع ولم يذكر إلا بيع العبد، فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان. ثم أسند حديث جابر قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. وقد مضى شرحه في كتاب العتق، ووقع هنا للكشميهني عن دين بفتح الدال وسكون التحتانية بعدها نون، بدل قوله عن دبر بضم الدال والموحدة بعدها راء، والثاني هو المعروف والمشهور في الروايات كلها، والأول تصحيف.
يعني عن دبر، يعني سواء عن دبر يعني دبر الحياة، يعني بعد وفاته، قال حر بعد وفاته. نعم.
قال المهلب رحمه الله إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفها في أموالهم، وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه، يعني إذا امتنع من أداء الحق وهو كما قال، لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر، وقد أجاب عنها بأن صاحب المدبر لم يكن له مال غيره، فلما رآه أنفق جميع ماله، وأنه تعرض بذلك للتهلكة نقض عليه فعله، ولو كان لم ينفق جميع ماله لم ينقض فعله، كما قال للذي كان يخدع في البيوع قل لا خلابه، لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله، انتهى. فكأنه كان في حكم السفيه، فلذلك باع عليه ماله، والله أعلم.
لكن لو لأنه قد يكسب مالا غير العبد، لكن لو توفي فإنه ما لا ينفذ منه إلا الثلث، ما ينفذ منه إلا برضا الورثة، إنه لا يملك إلا الثلث بعد ماله، لأنه حكم الوصية. بارك الله فيكم.
ذكرت في فائدة أن النفقة على الأهل أعظم من النفقة على الجهاد أو الصدقة، إن من باب النوافل وهو من باب الواجبات.
هذا النفقة على الأهل في هذا؟
في مسألة إن كان الحلف عن الوصية وما شابه.
هذا سبق أن النفقة على الأهل مقدمة، كما في الحديث دينار أنفقته على أهلك، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على دابته، ودينار أنفقته على أهلك أعظم أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا واجب لا شك، مقدم النفقة على الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله مستحب، هذا هو الأصل إلا إذا تعين، والنفقة على الأهل واجب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي، قال وجعل الكفار والمنافقين والفراعنة هم أهل الله، وجعل الكفار والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل الكشوف، وجعل الكفار والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل الكشوف، وذلك باطل من وجوه.
يعني هم الصوفية يزعمون أنهم أهل الكشوف، أنه كشف لهم وأنهم يكشف لهم، وأنهم يأخذون من العلم اللدني ويأخذون من اللوح المحفوظ، ويدعون أنهم أهل المعرفة والتحقيق، وأنهم أهل الله وخاصته، سأل الله العافية، يجعلون فرعون من أهل الله وخاصته، سأل الله العافية. هذا كفر صراحة. نعم.
أحدها أنه أثبت له عينا ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات، وإن ذلك ثابت له ولسائر أحواله، وكل ما كان موجودا من الأعيان والصفات والجواهر والأعراض فعينه ثابتة قبل وجوده، وهذا ضلال قد سبق إليه كما تقدم. الثاني أنه جعل علم الله بالعبد إنما حصله من علمه بتلك العين الثابتة في العدم التي هي حقيقة العبد لا من نفسه المقدسة، وأن علمه بالأعيان الثابتة في العدم وأحوالها تمنعه أن يفعل غير ذلك، وأن هذا هو سر القدر. فتضمن هذا وصف الله تعالى بالفقر إلى الأعيان وغناها عنه، ونفي ما استحقه بنفسه من كمال علمه وقدرته ولزوم التجهيل والتعجيز، وبعض ما في هذا كلام المضاهات لما ذكره الله عمن قال فيه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية، فإنه جعل حقائق الأعيان الثابتة في العدم غنية عن الله في حقائقها وأعيانها، وجعل الرب مفتقرا إليها في علمه بها، فما استفاد علمه بها إلا منها، كما يستفيد العبد العلم بالمحسوسات من إدراكه لها مع غنى تلك المدركات عن المدرك. والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديم الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة، لم يستفد علمه بها منها، ألا يعلم أن خلق وهو اللطيف الخبير. فدلت هذه الآية على وجوب علمه بالأشياء من وجوه انتظمت براهين مذكورة لأهل النظر والاستدلال القياس العقلي من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم. أحدها أنه خالق لها، والخلق هو الإبداع بتقدير، وذلك تضمن تقديرها في العلم قبل تكونها في الخارج. الثاني أن ذلك مستلزم الإرادة والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد للشعور به والشعور به، وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل العلم. الثالث أنها صادرة عنه وسببها التام، والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب العلم بالفرع المسبب، فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. الرابع أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيقة، خبير يدرك الخفي، وهذا هو مقتضى العلم بالأشياء، فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام، فهو في علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنها كما هو غني بنفسه في جميع صفاته.
إن الله لغني عن العالمين، والعالم كل ما سوى الله، غني عن العرش وعن الكرسي وعن الآدميين وعن كل شيء، فمن قال إنه محتاج إلى شيء من المخلوقات فهو كافر، أوصى الله سب الله وعابه، كما يقول هؤلاء الملاحدة اتحاديه وغيره، أنه محتاج إلى المخلوقات، وأنه يلبس الأشياء ويخلعها، وهو الوجود المطلق، صلى الله العافية. نعم.
فإنما يدرك ما أبدع وما خلق وما هو مفتقن إليه ومحتاج من جميع وجوهه. قال أحسن الله إليك. فهو في علمي بالأشياء مستغن بنفسي عنها كما هو غني بنفسه في جميع صفاته، ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودها وسمع كلام عباده ونحو ذلك، فإنما يدرك ما أبدع وما خلق وما هو مفتقر إليه ومحتاج من جميع وجوهه، لم يحتج في علمه أو إدراكه إلى غيره البتة. فلا يجوز القول بأن علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة الغنية في ثبوتها عنه. وأما جحود قدرته، فلأنه جعل الرب لا يقدر إلا على تجلية في تلك الأعيان الثابتة في العدم الغنية عنها، فقدرته محدودة بها، مقصورة عليها مع غناها عنه وثبوت حقائقها بدونه، وهذا عنده هو السر الذي أعجز الله أن يقدر على غير ما خلق، فلا يقدر عنده على أن يزيد في العالم ذرة ولا ينقص منه ذرة، ولا يزيد في المطر قطرة ولا ينقص منه قطرة، ولا يزيد في طول الإنسان ولا ينقص منه، ولا يغير شيئا من صفاته ولا حركاته ولا سكناته، ولا ينقل حجرا من مقر عن مقره، ولا يحول ماء عن ممره، ولا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، ولا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا، ففي الجملة لا يقدر إلا على ما وجد، لأن ما وجد فعينه ثابتة في العدم، ولا يقدر على أكثر من ظهوره في تلك الأعيان. وهذا التجميل والتعجيز الذي ذكره وزعم أنه هو سر القدر، وإن كان قد تضمن بعض ما قاله غيره من الضلال، ففيه من الكفر ما لا يرضاه ما غيره من الضالين.
نص الله بالعجز، أعوذ بالله، هذا كفر، كفر، نسأل الله العافية. كما قالت اليهود، كما قال إن الله مقر ونحن رضي، قد رحم الله.
فإن القائلين بأن المعدوم شيء يقولون ذلك في كل ممكن كان أو لم يكن، ولا يجعلون علمه بالأشياء مستفادا من الأشياء قبل أن يكون وجودها، ولا أن خلقه وقدرته مقصورة على ما علمه منها، فإنه يعلم أنواعا من الممكنات لم يخلقها، فمعلومه من الممكنات أوسع مما خلقه، ولا يجعلون المانع من أن يخلق غير ما خلق هو كون الأعيان الثابتة في العدم لا تقبل سوى هذا الوجود، بل يمكن عندهم وجودها على صفة أخرى هي أيضا من الممكن الثابت في العدم، فلا يفضي قولهم لا إلى التجهيل ولا إلى تعجيز من هذا الوجه، وإنما قد يقولون المانع من ذلك إن هذا هو أكمل الوجوه وأصلحها، فعلمه بأنه لا أكمل من هذا يمنعه أن يريد ما ليس أكمل بحكمته، فيجعلون المانع أمرا يعود إلى نفس المقدسة حتى لا يجعلونه ممنوعا من غيره، فأين من لا يجعل له مانعا من غيره ولا زاد ولا رادا لقضائه ممن يجعله ممنوعا مصدودا، وأين من يجعله عالما بنفسه ممن يجعله مستفيدا للعلم من غيره وممن هو غني عنه، هذا مع أن أكثر الناس أنكروا على من قال ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. الثالث أنه زعم أن من الصنف الذي جعله أعلى أهل الله من يكون في علمه بمنزلة علم الله، لأن الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال الأعيان الثابتة في العدم فيعلمها من حيث علمها الله، إلا أنه من جهة العبد غاية من الله سبقت له، هي من جملة أحوال عينه، يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك، فجعل علمه علم الله من معدن واحد. الرابع أنه جعل الله عالما بها بعد أن لم يكن عالما، واتبع المتشابه الذي هو قوله حتى نعلم، وزعم أنها كلمة محققة المعنى، بناه على أصل الفاسد أن وجود العبد هو عين وجود الرب، فكل مخلوق علم ما لم يكن علمه فهو الله علم ما لم يكن علمه. وهذا الكفر ما سبقه إليه كافر، فإن غاية المكذب بقدر الله أن يقول إن الله علم ما لم يكن عالما، أما أنه يجعل كل ما تجدد لمخلوق من العلم فإنما تجدد لله، وأن الله لم يكن عالما بما علمه كل مخلوق حتى علمه ذلك المخلوق، فهذا لم يفتره غيره. الخامس أنه زعم أن التجلي الذاتي بصورة استعداد المتجلي والمتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق، وأنه لا يمكن أن يرى الحق مع علمه بأنه ما رأى صورته إلا فيه، وضرب المثل بالمرآة فجعل الحق هو المرآة والصورة في المرآة هي صورته. وهذا تحقيق ما ذكرته من مذهبه أن وجود الأعيان عنده وجود الحق.
نعم، الأعيان يعني المخلوقات، يعني كل وجود المخلوقات هي وجود الحق، يعني ما في خالق مخلوق. الأعيان اللي تراها السماوات والأراضين والأدب هي الخالق وهي المخلوق، نعوذ بالله، أنكر وجود الرب.
قال: وهذا تحقيق ما ذكرته من مذهبه أن وجود الأعيان عنده وجود الحق، والأعيان كانت ثابتة في العدم فظهر فيها وجود الحق فالمتجلى له، وهو العبد لا يرى الوجود مجردا عن ذوات، ما يرى إلا الذوات التي ظهر فيها الوجود، فلا سبيل له إلى رؤية الوجود أبدا، وهذا عنده هو الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق، وما بعده إلا العدم المحض، فهو مرآتك في رؤيتك نفسك، وأنت مرآته في رؤيته أسماءه.
هذا معنى يعني الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق، نعوذ بالله.
وذلك لأن العبد لا يرى نفسه التي هي عينه إلا في وجود الحق الذي هو وجوده، والعبد مرآته في رؤيته أسمائه وظهور أحكامها، لأن أسماء الحق عنده هي النسب والإضافات، وهي النسب والإضافات التي بين الأعيان وبين وجود الحق، وأحكام الأسماء هي الأعيان الثابتة في العدم، وظهور هذه الأحكام بتجلي الحق في الأعيان، والأعيان التي هي حقيقة العيان هي مرآة الحق التي بها يرى أسماءه وظهور أحكامها، فإنه إذا ظهر في الأعيان حصلت النسبة التي بين الوجود والأعيان وهي الأسماء، وظهرت أحكامها وهي الأعيان، وجود هذه الأعيان هو الحق، فلهذا قال وليست سوى عينه، فاختلط الأمر وانبهم. فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه لتعلم ما يعتقده من ذات الحق وأسمائه، وأن ذات الحق عنده هي نفس وجود المخلوقات.
نعم، نفس وجود المخلوقات هي ذاته، وأسماء النسبة بينها، نعم، الإضافة يعني،
وأسماؤه هي النسبة التي بين الوجود والأعيان، وأحكامها هي الأعيان، لتعلم كيف اشتمل كلامه على الجحود لله ولأسمائه ولصفاته وخلقه وأمره، وعلى الإلحاد في أسماء الله وآياته، فإن هذا الذي ذكره غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته، الآيات المخلوقة والآيات المتلوة، فإنه لم يثبت له اسما ولا آية، إذ ليس إلا وجودا واحدا، وذاك ليس هو اسما ولا آية، والأعيان الثابتة ليست هي أسماءه ولا آياته. ولما أثبت شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت وليس بينهما فرق، اختلط الأمر عليه وانبهم. وهذا حقيقة قوله وسير مذهبي الذي يدعي أنه به أعلم العالم بالله، وأنه تقدم بذلك على الصديق الذي جاهل فقال العجز عن درك الإدراك إدراك، وتقدم به على المرسلين الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته.
تقدم على الصديق الذي قال العجز عن درك الإدراك إدراك،
العجز عن درك الإدراك إدراك، وتقدم به على المرسلين
العجز عن إدراك الشيء إدراك الله. نعم،
تقدم بيع المرسلين. نعم.
وتقدم بيع المرسلين الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته، وفيه من أنواع الكفر والضلال ما يطول عندها، منها الكفر بذات الله، إذ ليس عنده إلا وجود المخلوق، إلا وجود المخلوق
في موقفه،
وهذا حقيقة قوله.
نعم، صلى الله العافية، هذا كفر صريح، صلى الله العافية، لكنه ملاحل الزنادقة الآن، لأن الكافر اللي كفره صريح واضح هذا يعرفه الناس، لكن هؤلاء ملبسون يدعون أنهم أهل المعرفة والحقيقة، وهم أكثر من فرعون، صلى الله عليه وسلم على العافية. ومع هذا فهم موجودون الآن، لهم أتباع، لهم مؤلفات، لهم كتب تؤلف، ويدعون أنهم المعرفة والحقيقة، كتبهم تحقق وتطبع، موجودين الآن، الصوفية والصوفية في كل مكان. نعم، صلى الله عليه
وسلم. السائل أحسن الله إليك من ليبيا يقول: جدة أرضعت حفيدها بعد مر 10 سنوات على ولادة آخر ولد لها، أي أنها كانت رضعاتها لا تشبع، وشهدت بذلك أم الولد.
أرضعت من؟
جدة أرضعت حفيدها
بعد يعني ابن ابنها
بعد مرور 10 سنوات على ولادة آخر ولد لها، أي أنها كانت رضعاتها لا تشبع، وشهدت بذلك أم الولد، وقالت إنها ربما كانت تعطي قطرات من صدرها، وقالت أيضا إنها أرضعته أكثر من 5 مرات، وأنها كانت لا تشبعه، وإنما لإسكات الوالد فقط، فهل هذا الرضاع معتبر؟
الرضاع المعتبر لا بد أن يكون 5 رضعات في الحولين. الحديث رواه الإمام مسلم، حديث عائشة: كانت فيما أنزل 10 رضعات معلومات محرم، فنسخنا ب5 معلومات محرم. والرضاع هي أن يمتص اللبن الوليد، الطفل اللبن الثدي ثم يتركه باختياره، هذه تعتبر الرضاعة. أما إذا كان قطرات وما يمتص فهذه ما تعتبر الرضاعة، لا بد أن يمتص ثم يتركه. لكن على كل حال لابد من الاحتياط في هذا، احتياط يعني يكون ابن لها ما يتزوج مثلا من أبناء عمه، لأنه يحتمل أن يكونوا أخوة له. نعم.
السائل من المغرب يقول: هل تجوز الصلاة بالسدل، وبماذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟
ما أدري إيش مقصوده بالسدل، كان مقصوده بالسدل يعني سدل اليدين بدل ولا يجعلهما فوق الصدر وإنما يستلهما، فلا بأس، لأن وضع اليدين فوق الصدر هذا مستحب، وإن كان شيء آخر فعليه أن يبين. نعم.
السائل أحسن الله إليك من ليبيا يقول: عندنا شاب يضع إصبعيه على فمه، أي السبابة والتي قبله، أي كما يمسك الدخان والسجارة، وبعدما نصحناه عاد مرة أخرى إلى عادته، فقال له أخ ينصحه: هذا التشبه بالمدخنين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وحلف له أنه آثم، ما نصيحتكم من هذا الشخص؟ وهل هو يأثم بالتشبه بهم؟
إذا كان تشبه بهم لا ينبغي أن تشبه بالعصاة، لا شك عليه نقبل الكلام الناصحي، لا يسهل الشر على الناس يرفع الصفة فيقتدر به، لماذا يضع الصلاة فيه ويجعله كأنه مدخن؟ نعم.
السائل من الرياض: رجل لديه 1 وأولاد ذكور، وهناك شهود مستعدون يشهدوا مع البنت في المحكمة أن والدها ذكر لهم أنه سيعطي البنت مثل الأولاد الذكور إذا مات، هل هذه تعتبر وصية؟
لا، ولو كانت وصية لا تنفذ، إذا كانت أقول باطلة، وصية باطلة، كل ما خالف كتاب الله فهو باطل. الله تعالى تولى قصة الميراث وقصة السماوات، ليس لأحد أن يغير أو يبدل. نعم.
السائل من البحرين: هل تجب الهجرة من مكان ولو في المعاصي ولكنهم يقيمون الصلاة؟
الهجرة الواجبة هي من بلاد الشرك، إذا كانت بلد شرك ولا يفتر ظهار دينه يجب عليه أن يهاجر، أما إذا كان بلد إسلام لكن تكثر فيها المعاصي لك العلماء أنها مستحبة، إذا خشي على نفسه ولا يستطيع الإنكار وليس له تأثير يستحب له أن يهاجر من بلد المعاصي. نعم.
السائل من السعودية يقول: هناك من يستدل بحديث الجاريتين اللتين قالتا: وعندنا نبي يعلم ما في غد، يستدلون بقولهما بارك الله فيكم على عموم الأعذار بالجهالة، حتى في المسائل الكفرية الظاهرة والواضحة، ويقولون إن المسائل الضرورية لو لم يكن فيها عذر بالجهل لقال النبي صلى الله عليه وسلم للجاريتين كفرتما، فما توجيهكم؟
توجيه أن الجاريتين صغار طفلتان، طفلتان النبي زجرهما، وفي النبي عليه الصلاة والسلام زجرهما، فهما طفلتان لا تعلمان هذا، وهذا ليس مثل الأمر الصريح الواضح. الأمر الصريح الواضح كمن سب الله وسب الرسول هذا يكفر، لأن هذا أمر واضح ولا إشكال فيه. نعم.
السائل من الإمارات: امرأة حامل مات الجنين في بطنها في الشهر الثاني ولم يسقط إلا في الشهر الرابع ونزل متقطع لطول مكثه في الرحم، هل يعد هل تعد نفاس نفساء أم مستحاضة؟
إذا تبين في خلق الإنسان فهي نفساء، إذا جلس 14 وتبين في خلق الإنسان يعني أصبع أو يد أو رأس هذا نفساء، أما إذا أسقطت قطع لحم ما تبين في خلق الإنسان فليس نفساء. نعم. على كل حال إذا أشكل عليه الأمر صلي، حفظ وتلجم وصم وصلي احتياط. نعم.
السائل الكويت: هل الأبيات الشعرية في وصف الجنة للإمام القيم هل الأبيات الشعرية في وصف الجنة للإمام ابن القيم وما الدليل على ذلك؟
نعم، هذا مشهور، مشهورة عند أهل العلم، وليست شعر، هذا نظم، نظم في وصف الجنة، هذا معروف، الكافية الشافية معروفة، ابن القيم وأسلوب ابن القيم معروف، شرحها العلماء معروف، واستشهدوا بها لا شك أن له. نعم.
هذه كأنها رؤيا، رأيت صديقتي أنها تصلي على سجادة كبيرة وكنت أصلي بجانبها واقفة وفي خلفنا صديقة أخرى جالسة، سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بيده علي ويقول ها هنا عائشة، فأخذت صديقتاي تقولان مثل عائشة ولكن صلاتها الضحى قصيرة.
الرؤيا لا نعبر الرؤيا على السائلة أن تسأل المعبرين. نعم.
رأت الوالدة أن في ساعديها جرحين في كل ساعة جرح أحمر دائري، فقامت فلبست شبت أسود لكي تخفي هذين الجرحين، فقالت سبحان الله هذا بشت خالتي لكي لا يراه الرجال وهي مختبئة خلف مرآة، مع العلم أن خالتها قد توفيت في رمضان الماضي.
هذا هو الرؤية، تبالي الرؤية على السائل تعرضها على المعبرين أهل البصر من لهم خبرة في التعبير. نعم.
يقول السائل الكويت: أرجو أن تفيدوني بحكم صنع الطائرات الورقية على شكل الحيوانات لغرض التجارة، حيث أنها تجذب المشترين أكثر ومطلوبة.
طائرة على شكل إنسان؟
حيوانات على أشكال حيوانات، صنع طائرات ورقية على أشكال حيوانات،
إذا كان صورة حيوان في رأس حيوان إذا حيوان فلا يجوز، أما إذا وليس لها رأس إذا لم يكن لها رأس فلا حرج، جاء الصورة لكن ما فيها رأس، ما فيها رأس ولا وجه، مقطوعة الرأس والوجه لا حرج. نعم.
يقول: كان لزوجتي صديقة تتواصل معها على الإنترنت، وكان زوجتي تخبرني عما يدور بينهما من أحاديث في بعض الأحيان، وقد أخبرتني ذات مرة عن بعض الأمور الخاصة التي تحدث بين صديقتها وزوجها، فأنكرت عليها ذلك وتبرأت مما فعلت أمام الله وأخبرتها بذلك وأن الإسلام قد حرم ذلك علينا، وأكدت لزوجتي أنها لم تفشي أمورنا الخاصة ألا تفشي أمورنا الخاصة لصديقتها، وكانت هذه الصديقة كثيرة الشك بزوجها، فحذرت زوجتي منها، إلا أن زوجتي أبقت على صداقتها وحلفت عليها بالطلاق إن كلمتها، فاتصلت صديقتها فأكملت زوجتي المكالمة ولم تنهيها فورا غير ناسية اليمين والله أعلم، حيث أنها أخبرتني عن فور ما حصل. السؤال نرجو، يقول: هل حصل طلاق عند إرسال بريد إلكتروني مع العلم أنه بإذني وكان لإعلام الصديقة بعدم الاتصال؟
هذا لا يكفي الإجابة على الهاتف على السائل يتصل بأهل العلم أين هو، إذا كان هنا في السعودية يأتي المفتي ويخبره بقوله وفعله، وإذا كان في غير السعودية إلى العلماء في أهل بلده أهل البصيرة ويعرض عليهم ما قال وما فعل. أما الفتوى هنا ما لا يفتى فيها، لأن هذه مسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى النظر، ولأنها تتعلق بطرف آخر.
السؤال يمكن أخير شيء، يقول أود أن أشتري جهاز كمبيوتر ولكن بالقسط أو التقسيط، وأنا على دراية كاملة بأنواع الأجهزة، وأود أن أشتريه بنفسي، فعرضت على صاحب المحل أن يعطيني المبلغ وأدفع عليه المقدمة لأشتري الجهاز بنفسي ثم أسدد المبلغ على أقساط على أن يزيد في السعر، فما هو حكم هذا؟
يعطيه ما الذي يعطيه المبلغ؟
نفس البائع
يعطيه المبلغ ثم يشتريه؟
أنا بشري، يقول أنا بشري منه بأقساط ولا عندي الدفعة الأولى، يقول هو بيعطيني ثم
ما يصلح غريبة، لكن يشتريه يشتريه ويسلمه الجهاز يوصل الثمن دين وقسط، ما في مانع إذا قبض أحد العوضين يقبض الجهاز ويكتب الثمن في ذمته مقصر، ولو ما دفع ولا قصر واحد، ما في مانع. المنهي عنه بيع الكالب بالكالب، بيع الدين بالدين. إذا قبض أحد العوضين اشترى مثلا هذا الجهاز بألف، سلب الجهاز ويكتب الألف مقصر على أشهر لا حرج، ولو لم يقبض أول قصر. يعني نقف على هذا، وفق الله لنا.